وبالفضل
لو كان في هذه الأشياء التي سكتوا عنها لو كان فيها فضل لكانوا هم أحرى بالفضل فلا دخلوا فيها، فدل على أن الدخول فيها ليس من الفضل وإنما هو من الجهل والضلال. نعم.
فلا يقولهم حدث بعدهم فما أحدثهم إلا من قالت أهلهم ومجد عن
نبيهم. هذا جواب عن اعتراض قد يرد على كلامه رحمه الله. إن قلتم إنه قد حدث بعدهم أشياء فنحن نحدث ألفاظا ونحدث عبارات لم يقولوا بها لأن ما حصلت في وقتها، فنقول لا نجاة إلا باتباعه، لا نجاة إلا باتباعه. فإذا أردت أن ترد على هذه المحدثات فرد عليها بعلم السلف وفهم السلف. نعم.
فلا يقولون حدث بعدهم
فما احدثه من يرى القول عن جهل او بعد سنتهم. نعم.
ولقد
وصفوا
منه ما يكفي
وتكلموا
منه بما
يكفي. نعم، هم لم يقصروا رحمهم الله، لم يقصروا في امور دينهم ولا سيما في امور العقيده والاسماء والصفات، ما قصروا في هذا ولا تكاسلوا، بل بينوا ووضحوا وسكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيها، سكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيها، فأن تكلم بكلامهم وانقل كلامهم ولا تتصرف فيه، وما سكتوا عنه اسكت عنه لا تدخل فيه. إذا عرض لك شيء ولم تجد فيه كلاما للسلف فاعلم أنهم سكتوا عنه ووقفوا عنه، خذ أنت عنه لا تدخل فيه. نعم.
فما خوفه محدث وما دون عن مفصل.
ما فوقهم يعني ما زاد عن ما فوقهم يعني ما زاد عن هديهم محسر يعني غالي، محسر يعني الغالي متجاوز للحد، وما دونهم مقصر، الذي تكاسل عن اتباعهم وعن علمهم هذا مقصر كسلان. فالذين خالفوا السلف بين امرين، اما غالي واما جافي، اما غالي واما جافي، الاول محسر يعني غالي ومتجاوز للحد، متجاوز للحد، والذي دونهم قصر دونهم هذا مقصر لم يلحق بهم، وكلا الأمرين مذموم، والسلامة في السير معهم، لا التقدم عليهم ولا التأخر عنهم، سير معهم في منهجهم. نعم.
لقد
قصر عنهم قوم فجفوا، هذا هو الجفاء والكسل. نعم. هذا شرح لقوله للعبارة ما فوقه محسر وما دونه مقصر، فالمقصر هذا جفاء والمحسر هذا غلاء. نعم.
وإنه فيما بين ذلك لعلى
هدى المستقيم، يعني فيما بين المحسر والمقصر، فالسلف بين المحسر وهو الغالي وبين المقصر وهو الجافي، وهم على هدى مستقيم، هدى بين ضلالتين وحق بين باطلين، هذه طريقة السلف رحمهم الله، بين الغالي والجافي، ودين الله بين الغالي والجافي، دين الاعتدال والاستقامة، هذا دين الله عز وجل. بين الغالي والجاري، طريق الاعتدال والاستقامة، وهو الذي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا إياه، اهدنا الصراط المستقيم المعتدل بين الغالي والجاري، بين الغالي والجاري. نعم.
وقال الإمام
أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه. الإمام أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله. نعم.
عن الذي
آثار من سلف وعطاء الناس. عليك بآثار من سلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة. هذا حث، عليك معناها الحث، كلمة حث، بآثار من سلف وإن رفضك الناس، يعني الناس انتقدوك في اتباعك للسلف، انتقدوك وجفوك، لا تلتفت إليهم ولا تعبأ بذمهم، لأنك على حق، وما دمت على حق الحمد لله. أنت لا تريد إرضاء الناس ومدح الناس، وإنما تريد إرضاء الله سبحانه وتعالى، وتريد الحق، والحق لا شك أنه في اتباع السلف. فإذا رأيت من يصفك بالجمود ويصفك بالتخلف والرجعية إلى آخره، وبالعصور الوسطى، وبكلام من هذا القبيل، فأنت لا تلتفت إليه أبدا، لأنك على الحق وهم على الباطل، فلا يهمونك. نعم.
وإياك
هذا كلام عمر رحمه الله، إياك وآراء الرجال، هذا تحذير، تحذير من أنك تترك، أنك تترك هدي السلف وتأخذ بآراء الرجال التي أحدثت من بعدهم. وإن زخرفوها، الزخرفة التزيين، أصل الزخرف الذهب. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، وزخرف يعني ذهب، الزخرف في الأصل هو الذهب. فهم يزخرفون مقالاتهم ويزوقونها حتى تظهر كأنها حق، كما قال الله سبحانه في أمثالهم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ذرهم وما يفترون. يأتي كلامهم مزخرف على أنه براهين عقلية وأدلة يقينية وأنه إلى آخره، وقد يكون عندهم فصاحة وبلاغة يجذبون بها السامع، لكن ما داموا ليسوا على هدي السلف لا تلتفت إليهم ولا تعبى بكلامهم، لأنه زخرف. والشاعر يقول: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فزخرف القول يزين الباطل عند الناس، لكن البصير ينظر في الحقائق ولا ينظر إلى المظاهر، وإنما ينظر إلى الحقائق. فما دام أن هذا الكلام لم يقله السلف الصالح في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات لم يقولوا، فاعلم أنه باطل. وإن تزين بالألفاظ وحسن النطق فلا تعبأ به، ما دام انه مخالف لهدي السلف الصالح لا تعبأ به. وهذا ينطبق على علم الكلام وعلم المنطق الذي زوقوه وزخرفوه وسموه براهين عقلية وقواعد يقينية إلى آخر ما يقولون، فلا تلتفت إليه. كيف تعادل قواعد المنطق وعلم الكلام بكلام رب العالمين، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام السلف الصالح؟ كيف يعادل هذا بهذا؟ نعم. هذا محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، هكذا سمي لرجل يناظره عند الخليفة الوافد ابن المعتصم العباسي، لأنه في عهد المأمون ظهرت بدعة في القول بخلق القرآن بتأثير المعتزلة، فتبناها المأمون كما تبنى غيرها من الأمور التي تحملها، والله المستعان. لكن من أخطرها فتنة القول بخلق القرآن، تعذيبه للأئمة وقتله لبعضهم لما لم يستجيبوا له. ومن هؤلاء رجل شيخ كبير يعني الذهبي في سير أعلام النبلاء أتى بهذه القصة ولم يسمي هذا الشيخ، يقول شيخ من أذنة، اسم بلد، شيخ من أذنة ولم يسميه. دخل على الواثق وعنده رأس الفتنة أحمد بن أبي دؤاد الذي آذى الناس بعد بشر المريسي، آذى الناس بحملهم على هذا الكفر، فأتى الله بهذا الشيخ فخطمه عند الواثق بهذه المناظرة التي ذكر الشيخ طرفا منها. نعم.
وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي
لرجل تكلم ببدعة، هو أحمد بن أبي دؤاد رأس الفتنة عند الواثق العباسي، لأنه توالى على المسلمين فتنة القول بخلق القرآن على أيدي ثلاثة من العباسيين: المأمون وأخوه المعتصم والواثق ابن المعتصم، حتى جاء المتوكل فناصر السنة وقمع أهل البدعة. نعم. وهي بدعة خلق القرآن. نعم.
هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها.
نعم. قال له أول شيء: هذا المذهب الذي تقوله الآن وهو القول بخلق القرآن، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فإن قال لم يعلموها وصف الرسول وأصحابه بالجهل، وإن قال علموها ولكن لم يبينوها للناس وصفهم بالكتمان، وصفهم بالكتمان، فألجمه بحجر في هذه المناظرة. نعم. قال هل
علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها.
أجبر أنه يقول لم يعلموها، اضطره إلى أن يقول لم يعلموها. نعم.
قال فشيء لم يعلمها إلا فعلمته.
إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لم يعلموا هذا القول، فهل أنت الذي علمته؟ يعني معناه أنك جئت بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الرسول
فإني أقول
قد علموها.
رجع وقال قد علموها، لما ألزمه قال لا قد علموها. قال إذا كانوا علموها لماذا لم يبينوها للناس؟ نعم.
فإن أخبرت عنهم أن لا يتكلموا به ولا ينفعهم. قال فلن ينفعهم. قال فكيف ينفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم لا يفعلهم. فقطع الرجل فقال طريقا وكان نافعا. يا
رب الله على من نفعك وطيعهم. فهذا الشيخ خطم هذا الملحد وأخجاه عند الخليفة حتى إن الخليفة اعترف بخطأ هذا الخبيث. ويقال إنه تاب، إن الواثق تاب عن هذه المقالة، الله المستعان. لكن هذا الشيخ خطم هذا الملحد لأنه أتى بشيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه صحابته خلفاؤه الراشدون. نعم.
وهكذا من لم يفعله نفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم الإنسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم ابتداء بآيات الصفات.
وهكذا هذا تعليق من المؤلف، هذا تعليق من المؤلف. وهكذا
من لم يفعه ما وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه،
يعني لا وسع الله عليه، دعا بان الله يضيق عليه في الدنيا والاخره. نعم.
واصحابه والتابعين لهم الانسان
والائمه الذين جاءوا من بعدهم كالائمه الاربعه وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأئمة المحدثين الذين جاءوا من بعد الصحابة. نعم. من قراءة آيات الصفات التي في القرآن، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وغير ذلك من الآيات التي فيها إثبات الصفات الذاتية كالوجه واليدين، وإثبات الصفات المعنوية كالعلم والإرادة والقدرة وغير ذلك. وكذلك الآثار، يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تسمى بالآثار، تسمى بالأحاديث، تسمى بالسنة، كلها أسماء لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قرأوها وأقروها على ما جاءت، لم يتعرضوا لتأويلها ولم يتكلفوا شيئا من معرفة كيفيتها، بل أمروها كما جاءت ولم تشكل عليهم، لم تشكل عليهم لأنهم يعلمون معناها، يعلمون معناها لأنها نزلت بلسانهم وهم عرب فصحى، فلم تشكل عليهم ولم يسألوا عنها ولم يبحثوا فيها لعلمهم بما تدل عليه. نعم. ولم يعترضوا عليها، لأن هذا فيه تشبيه وهذا فيه، لم يعترضوا عليها. ما وقع في أفهامهم من هذا فيه تشكيك، فهم يعلمون الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ما قالوا وهو السميع البصير، المخلوق سميع بصير فيلزم التشبيه، ما قالوا هذا، لأنهم يعلمون أن صفات الخالق تختص به وصفات المخلوقين تختص به، فليس سمع المخلوق كسمع الخالق ولا بصر المخلوق كبصر الخالق، ولهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما أشكلت هذه الآية على صحابة رسول الله ولا على القرون المفضلة. بل قرأوها وأقروها كما جاء مثبتين ما دلت عليه، حتى جاءت خلوف من بعد من الأعاجم وأولاد الأعاجم الذين في فطرهم تلوث من الوثنية ومن مذاهب الكفار، فصاروا يخبطون خبط عشوى ويتحلقون فيها. وأما أهل العلم الراسخون في العلم فإنهم لم يتعرضوا لها، فالأئمة ومنهم من هم من الأعاجم لكن عندهم بصيرة وعندهم علم وعندهم رسوخ في العلم لم يتعرضوا، وإنما تعرض لها هؤلاء الذين تلوثت فطرهم وتكدرت أفهامهم بقيح الوثنية وقيح الكفر، فصاروا يقولون ما يقولون. نعم. انتهى الآن من بيان منهج السلف، كل ما سبق من أول الكتاب إلى هنا بيان منهج السلف في أسماء الله وصفاته. الآن شرع يذكر أمثلة، شرع يذكر أمثلة لنصوص الصفات من الكتاب والسنة. نعم. نعم، مما جاء من صفات الله في القرآن الوجه، وصف الله لأن له وجها، ويبقى وجه رب كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا فيه إثبات الوجه لله سبحانه، كل شيء هالك إلا وجهه، فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. فالسلف قرأوا هذه الآية ولم يتعرضوا لها ولم تشكل عليهم، أثبتوها كما جاءت، فدل على وجوب إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. أما من جاء من أهل الضلال إنهم قالوا المراد بالوجه الذات، لأننا لو أثبتنا الوجه للخالق وهو موجود في المخلوق فلزم التشابه بين الخالق والمخلوق، تعالى الله عما يقولون. فنقول كلا، لا يلزم من إثبات الوجه لله مشابهته لوجه المخلوق، بل الله جل وعلا له وجه يليق بجلاله ولا نعلم كيفيته، وللمخلوقين وجه يليق به. أيضا وجوه المخلوقين لا تتشابه، وجوه المخلوقين لا تتشابه، فكيف يتشابه وجه الخالق مع وجه المخلوق؟ الكلاب لها وجوه والآدميين لهم وجوه، هل تتشابه وجوه الكلاب مع وجوه الآدميين؟ لا تتشابه. المخلوقات تختلف في وجوهها وتتفاوت، فكيف الفرق بين وجه الخالق جل وعلا ووجه المخلوق؟ لا تشابه بينها. وإنما حصل هذا عند قوم متلوثة فطرهم بالوثنية التعطيل، شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. نعم.
وقوله سبحانه وتعالى
فاليداه مبسوطتان، هذه الآية فيها إثبات اليدين لله جل وعلا. وقالت اليهود يد الله مغلولة، يصفون الله بالبخل سبحانه وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال تعالى غلت أيديهم. فاليهود هم أبخل الناس، البخل وصف اليهود، فهم أبخل الناس بالمال وأحرص الناس، أجشع الناس على جمع المال، ولذا يجمعونه من كل صوب، من حلال ومن حرام ومن خبث عندهم جمع المال ما يتوقف على حلال وحرام، ربا، استباح الربا، استباح الميسر، واستباح البغى وآجار البغي وفتح دور البغى للاستثمار. هذه صفة اليهود، يجمعون من كل ما هب وجب ولكن لا ينفقون، فهم أبخل الناس. فهذا وصف ينطبق عليهم، غلت أيديهم، بمعنى أنهم غربوا بالبخل. ليس معناها أن أيديهم معلقة في أعناقهم، لا، هذا مقصود به البخل، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بالبخل، ولا تبسطها كل البسط، يعني بالإسراف. فالإمساك عن النفقة هذا بخل وغل باليد، والبسط في النفقة هذا إسراف. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مثلا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قوام. فغلت أيديهم يعني ضربوا بالبخل، ولعنوا بما قالوا، لعنهم الله بما تنقصوا الله سبحانه وتعالى. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، فدل على شناعة هذه المقالة والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، يداه تثنية يد مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فكل الخلائق تعيش على فضله سبحانه وعلى رزقه، كل الخلائق من الآدميين والبهائم والحشرات وكل المخلوقات كلها تعيش على رزق الله سبحانه وتعالى. هل هذا بخيل؟ تعالى الله عن ذلك، يده سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى، ولله خزائن السماوات والأرض. فكل ما يقتات به المخلوقات فإنه من رزقه ومن فضله. أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، فكل الخلائق تعيش على رزقه سبحانه. حتى الكفار، حتى الكفار أعداء الله يعيشون على رزق الله سبحانه وتعالى. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وصف نفسه بأن له يدين وأنه ينفق سبحانه كيف يشاء، لا أحد يعترض عليه ولا يمنعه، ولا يمنع فضله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية: بل يداه، وصف نفسه بأن له يدين، كما في الآية الأخرى: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، بيدي، خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى. وأما بقية الخلائق فإنه يخلقها بأمره، يقول للشيء كن فيكون، تتكون الأشياء بأمره سبحانه وتعالى. أما آدم فإن الله خلقه بيده سبحانه، هذا تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام من بين سائر الخلق، أن الله خلقه بيده جل وعلا: بما خلقت بيدي. شوف، قال خلقت ثم قال بيدي، هذا الصريح في إثبات اليدين لله سبحانه. أهل الضلال يقولون المراد بيد الله قدرته، خلقته بقدرتي، فيرد عليهم بأنه لو كان كذلك لم يكن لآدم مزية على غيره من المخلوقات، كل المخلوقات خلقت بقدرة الله سبحانه وتعالى. ثانيا أنه قال بيدي، هل يقال بقدرتي؟ هل لله قدرتان أو قدرة واحدة؟ هل لله قدرتان ولا قدرة واحدة؟ قدرة واحدة. فدل على أن قوله بيدي اليد الحقيقية، تسمية يد حقيقية، كما يفهم هذا من المعنى اللغوي والمعروف في الحس. لكن له يدان سبحانه وتعالى تختصان به، لا تشبه يدي المخلوق، فيداه تليق به جل وعلا، ولا يعلم كيفيتهما إلا الله، وليستا كيدي المخلوقين. فهم ينفون عن الله اليدين خشية من التشبيه بزعمه. فنقول لا تشبيه أبدا، لا تشابه بين يدي الله وبين يدي المخلوق، حاشا وكلا. وإنما يقع التشابه عند من لا يعقل ولا يفهم من كلام الله. وأما أهل العلم فلا يشكل هذا عليهم. نعم.
قوله تعالى إخبار عيسى عليه السلام أنه قال يعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي،
هذا في إثبات النفس لله سبحانه وتعالى، إثبات النفس لله جل وعلا، كما أن المخلوق له نفس. تعلم ما في نفسي، هذا عيسى عليه السلام مخلوق له نفس. ولا أعلم ما في نفسك، يقول لربه ولا أعلم ما في نفسك. فعيسى عليه السلام خاطب ربه لأنه لا يعلم ما في نفسه، ولم ينكر الله عليه ذلك، ففيه إثبات النفس لله. وفي الآية الأخرى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فيه إثبات النفس لله. ولا يلزم من كون المخلوق له نفس أن تتشابه النفسان، نفس الله جل وعلا ونفس المخلوق أبدا. نعم.
قوله سبحانه وجاء ربه،
هذا من صفات الأفعال في الوجه واليدان والنفس، هذه من صفات الذات. وأما قوله تعالى وجاء ربك، هذا من صفات الأفعال. هذه الآية في سياق ذكر أهوال يوم القيامة من سورة الفجر، قال تعالى كلا كلا، كلمة ردع وزجر، إذا دكت الأرض دكا دكا، رجفت الأرض، رجفت الأرض واندك ما عليها من الجبال والمباني، فصارت قاعا صفصفا، صارت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمن. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا. دكت الأرض دك ما عليها من المرتفعات والجبال والمباني حتى صارت وقاعا متساويا، دكا دكا، تأكيد. أو أنها ترجف عدة مرات. وجاء ربك، جاء ربك، جاء لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى، جاء، ففيه إثبات المجيء لله. وكذلك في سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة فقضي الأمر. وهنا يقول جاء ربك والملك، جمع الملك جمع ملائكة، مثل سورة البقرة في ظلل، وجاء هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني تأتي الملائكة معه سبحانه وتعالى، تحيط بالخلائق، ملائكة تحيط بالخلائق، صفوف تكون صفوفا من وراء الخلق، صفا صفا ملائكة السماوات. ففيه إثبات المجيء لله وإثبات الإتيان لله جل وعلا، وهي صفة فعل، ليس كإتيان المخلوق ولا كمجيء المخلوق، لا نعلم كيفية. مثل حديث النزول، ينزل ربنا، هذا من صفات الأفعال، استوى على العرش، هذا من صفات الأفعال، كلها صفات أفعال ليست كأفعال المخلوقين. يجيء كما يليق به، يأتي كما يليق به، استوى على العرش كما يليق به سبحانه وتعالى، ينزل إلى سماء الدنيا كما يليق به سبحانه وتعالى. فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه من المجيء والإتيان والاستواء والنزول على ما يليق بجلاله، ما نتعرض لكيفية، كيف ينزل، كيف يجيء، كيف استوى على العرش، هذا سؤال عن الكيفية، نحن لا نعلم الكيفية. نعم.
وقوله تعالى: هل
ينظرون
إلا
أن يأتيهم
الله،
هل ينظرون أي ما ينتظر الكفار، ينظرون معناه ينتظرون، إلا أن يأتيهم الله، يعني لفصل القمر في ظلل من الغمام، السحاب في ظلل من الغمام جمع ظلة وهي السحابة، والملائكة تأتي مع مجيئه سبحانه وتعالى، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. شوف، يأتي لفصل القضاء، وقضي الأمر، يأتي لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى. وذلك أن الناس يقفون موقفا طويلا قدر 50,000 سنة شاخص أبصارهم، تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، بعضهم يلجمه العرق وبعضهم دون الإلجام وبعضهم حسب أعمالهم، فإذا طال عليهم الفصل طلبوا من يشفع لهم إلى ربهم يفصل بينهم، فيتدافع الأنبياء الشفاعة إلى أن تأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيخر ساجدا بين يدي ربه ويسأل الله أن يفصل بين عباده وأن يريحهم من الموقف، فيأتي سبحانه وتعالى، جاء ربه، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. نعم. نعم.
فتجارك
إلى الوقت لأن أهل الصور لما ضاعها، والواجب إزالة هذه الصور أو طمسها بالحجر والانتفاع بالفتوى. إن رأيتم ذلك، إن رأيتم أن فيها منفعة فاطمسوا هذه الصور وانتفعوا بالفتوى. نعم. أحدثوا عبارات لم يقلها السلف. نعم. أنا لا أحب التعيين، أنتم إذا قرأتم شيئا من هذا فتجنبوه. نعم. وغير
الشيخ وفقكم الله، ما تقولون في تقسيم الصفات إلى
ذاتية وفعلية وذاتية فعلية
مع التنفيذ
جزاكم الله خيرا؟ ذاتية فعلية هذه ما أعرفها، لكن تقسيمها إلى صفات ذاتية مثل الوجه واليدين والأصابع والقدم كما جاء في الحديث، هذه ذاتية. والنفس كما سمعتم، وأما الفعلية فهي مثل النزول والمجيء والاستواء والخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه الفعلية. أما ذاتية فعلية أنا ما أعرف شيء منها. نعم. ولعل هذا من التكلف الذي يحدثه بعض العصريين. نعم. لا، لأن المعية لها معاني، لها معاني في اللغة، ومن معانيها المقارنة من غير مماثلة، المقارنة من غير المقارنة والمصاحبة. تقول المصاحبة أحسن، من معانيها المصاحبة من غير مماثلة ومن غير مخالطة. تقول القمر مع ما زلنا نمشي والقمر معنا، والقمر معنا، مع أن القمر في السماء لكنه معكم، يعني مصاحبا لكم في سيركم، لم يغب عنكم، تسيرون على ضوئه. هذا في المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فإذا كان القمر معكم وهو في السماء الدنيا ويصح هذا التعبير في اللغة، فكيف بالخالق جل وعلا؟ يكون مع عباده وهو في العلو فوق العرش سبحانه وتعالى، معهم بعلمه وإحاطته. نعم. لا، هي محصورة في الخلفاء الأربعة، لكن قالوا إن خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله مكملة لخلافة الراشدين في المدة والفترة، 30 سنة الخلافة بعدي، وصلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة، وكملتها خلافة عمر بن عبد العزيز، قالوا من هذا الوجه يعني. نعم.
فضيلة الشيخ
وفقكم
الله،
هل يجوز
أن
نقدر
على الخليفة عمر بن عبد العزيز أنه
خليفة
الخامس؟
ولماذا
نقول الخليفة الخامس؟
لا نقول الخليفة الخامس، وأما الترضي عنه فلا بأس، يترضى عن عمر وعن العلماء ما في مانع، لأنه دعاء من باب الدعاء بالرضا، من باب الدعاء بالرضا لهذا العالم أو هذا المحسن، ألا مانع من ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة في هذه؟
نعرف أن صلاة التراويح ليست بدعة، لأن الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم، فعلها بأصحابه 3 ليال أو 4 ليال ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم. صلاة التراويح ليست بدعة في الدين، وإنما هي سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمراد عمر البدعة اللغوية فقط، البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، هكذا أجاب أهل العلم عن ذلك. نعم.
وبين الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين قوله سبحانه
لا فرق، لا فرق في ذلك، لكن الأيدي إذا أضيفت إلى ضمير جامع جمع، إذا أضيفت إلى ضمير جامع جمع من باب المشاكل. أيدينا حينون في الأصل من جماعة، لكن المراد بها هنا الرب سبحانه وتعالى، من باب على الواحد، من باب التعظيم، هذا من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى. وإذا نضيفت اليد إلى ضمير الجمع فإنها تجمع، ولا يقال يدينا، ما يقال يدينا أو يدنا، أن هذا فيه تناهر في اللغة، فيه تناهر في اللغة، فلا يضاف الواحد إلى الجمع أو المثنى إلى الجمع، لأن هذا يحصل فيه تناهر في اللغة العربية. فاليد تضاف إلى الله مفردة، تضاف إلى الله مفردة، وتضاف إلى الله مثنى، وتضاف إلى الله مجموعة حسب الألفاظ. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح من هذه القاعدة في العقيدة ما خطر من ذلك فربك مخالف لله؟
معناها صحيح. نعم معناها صحيح، ان الله بخلاف ما تتصوره وتتخيله، لانه اعظم من كل شيء، فلا يمكن لاحد ان يتصور ذات الله سبحانه وتعالى، لا يمكن لاحد، لان الله اعظم من كل شيء. نعم. وليس
الشيخ وفقكم الله،
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول الله جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فلا يعلم الله جل وعلا إلا الله جل وعلا، لا يحيط أحد به سبحانه وتعالى، لا يتصور بالأفهام ولا بالعقول. نعم. ليس هذا يا أخي في حديث الإسراء، وإنما هذا في حديث منام، رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى ربه سبحانه وتعالى في الرؤيا، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فوضع الجبار جل وعلا يده على بين كتفيه حتى وجد النبي صلى الله عليه وسلم برد أنامله، فعلم ما يختصم الملأ الأعلى، كما في الحديث الذي تجدونه في الأربعين النووية وشرحه الحافظ ابن رجب، لا في رسالة مستقلة، بيان الأولى في شرح حديث فيما يختصم الملأ الأعلى في رسالة مستقلة. نعم. فليس هو في الإسراء، وإنما هذا في الرؤيا، في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك التشبيه. نعم.
وقيل للشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم من هذه العبارة: إن الله سبحانه يسمع بغير الناس؟
لا يجوز الكلام هذا، يسمع خلاص، يسمع كما يشاء سبحانه وتعالى، ولا تقول بحاسة ولا بغير حاسة. أنا من التكييف والتكلف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن بدعة ما أخذ في الدين مما ليس منه، ويراد بها التشريع في العبادة أو أيضا مستعملات الواقعة، فهل تعتبر الأناجيل الإسلامية الحادثة من هذا الأمر من البدع؟
إذا اعتبرت أنها إسلامية واعتبرت من الدين فهي بدعة، إذا اعتبرت من الدين وأنها إسلامية وأنها من الإسلام فهي بدعة. نعم.
غير الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استقرار الأمر المبتدع على من ارتكب ولو بدعة واحدة، أم أن هناك موارد لإقرار الأمر المبتدع؟
هذا فيه تفصيل، إن كان ارتكب البدعة وهو يعلم أنها بدعة فهذا مبتدع، لأنه يعني رضي بها، سواء هو اللي ابتدعها ولا ابتدعها غيره وهو وافق عليها وعمل بها، فإذا علم أنها بدعة وعمل بها فهي بدعة، ولو لم تكن من اختراع غيره. أما إذا كان ما يعلم أنها بدعة، ظن أنها ما هي بدعة وشاف الناس يعملون به وظن انها مشروعة بجهله، هذا يعذر بالجهل. نعم.
فضيلة
الشيخ وفقكم الله، هل تعتبر هذه العبارة من الضوائع من الاسماء والصفات ان التشابه في الاسماء لا يلزم منه التماثل في الصفات؟
نعم.
ان التشابه في الاسماء لا يلزم منه التماثل في الصفات. صحيح، هذا صحيح. التشابه في الاسماء والمعاني لا يلزم منه التشابه في الكيفية، هذا شيء معلوم. فأسماء الله وصفاته تتشابه مع أو تشترك في اللفظ مع أسماء المخلوقين وصفاتهم، والمعنى أيضا مشترك، ولكن الكيفية والحقيقة مختلفة. نعم.
هل يجوز القول لأن وجه الله في كل مكان
وجميع
الاتجاهات استدلالا
لقوله
تعالى
فأينما
تولوا ثم وجه الله؟
فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية فيها عدة تفاسير، والتفسير المشهور أن المراد بالوجه هنا القصد، أينما قصدتم واتجهتم في صلاتكم، أينما قصدتم واتجهتم في صلاتكم فقد اتجهتم، وذلك بحسب الأمر، حسب أمر الله جل وعلا. فإذ أمركم الله أن تتجهوا إلى بيت المقدس وجب عليكم الامتثال وصلاتكم صحيحة، وإذا أمركم الله أن تتجهوا إلى الكعبة المشرفة فصلاتكم صحيحة. هذا حسب الأوامر الإلهية، أينما تولوا حيث أمركم الله فتم وجه الله، أي الجهة التي أمر الله بها. الجهة هنا المراد بها الوجه، المراد به هنا الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها في الصلاة، كما قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله. فالمراد بالوجه هنا الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها في الصلاة. وقيل المراد وجه الله الذي هو صفة من صفاته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فتم وجه الله أي أن الله جل وعلا يواجه المصلي، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم.
قضية
الشيخ وفقكم الله، الكتاب الحجة والاعتذار لملاقاته بالمريض وعبد الحديث السلام الثابتة. نعم، ثابتة ومعروفة عند أهل العلم ونقلوا منها وأقروها ولا فيه شك، لكن فيه ناس فارغين من بعض المتعالمين في هذا الزمان ينكرونها، هذا لا عبرة به، رسالة مشهورة ومعروفة عند أهل العلم ومناظرة عظيمة ومحسنة وفيها انتصار للحق ولله الحمد، وعبد العزيز الكناني إمام معروف أو مجهول، لكن في بعض الكتاب المعاصرين الذين يدعون العلم يشككون في هذه الأمور. نعم.
أصبح كل من الناس يقول إنه مستمع للكتاب، وأصبحت كلمة الكتاب والسنة يأخذ بها ويقول إنه مستمع لها حتى أهل، فكيف يكون الرجوع في الكتاب والسنة وكيف يعرف مستمعهما؟
باتباع السلف، فمن كان متبعا للسلف فهو متبع للكتاب، ومن كان مخالفا للسلف فهو مخالف للكتاب، فالمقياس هو السلف الصالح. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا
محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله في سياق ذكر بعض الصفات التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، فمما ورد في القرآن الكريم قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فوصف نفسه بالرضا وأنه يرضى عن عباده المؤمنين. فالرضا صفة من صفاته سبحانه الفعلية، قد جاء ذلك في عدة آيات في آخر سورة المائدة رضي الله عنهم ورضوا عنه، سورة التوبة، في سورة البينة وغير ذلك. فيه إثبات الرضا لله جل وعلا كما يليق بجلاله، ولا يشبه ذلك رضا المخلوقين. إن الله وصف نفسه بالرضا ووصف المخلوقين بالرضا ورضوا عنه رضي الله عنه، هذا فيه إثبات الرضا لله، ورضوا عنه هذا فيه إثبات الرضا للمخلوقين وأنهم يرضون، ولكن لا تشابه بين الرضائين، رضا الله جل وعلا يختص به ورضا المخلوق يختص به وبحسبه. نعم.
وقوله تعالى يحبهم ويحبونه،
كذلك من صفاته سبحانه المحبة، أنه يحب عباده بمقتضى أعمال يعملونها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بهذه الصفات استحقوا محبة الله لهم على هذه الأعمال، على هذه الأعمال موالاتهم للمؤمنين ومعاداتهم للكفار أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم في جانب المؤمنين أذلة يذلون لهم ويلينون لهم ويرحمونهم ويتواضعون لهم، أعزة على الكافرين أقوياء على الكافرين، لا تلين لهم شوكة مع الكفار لأنهم أعداء الله عز وجل. أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، هذه من أعظم الصفات الجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله، ولا يخافون لومة لائم، هذه أيضا من صفاتهم أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فبهذه الصفات استحقوا هذه المنقبة العظيمة، إن الله أحبهم سبحانه وتعالى. كذلك في قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المتقين، يحب المحسنين إلى غير ذلك، فالله يحب أهل الأعمال الصالحة والأفعال الطيبة، وإذا أحبهم الله عز وجل سعدوا في الدنيا والآخرة ونالوا كرامة الله جل وعلا. كذلك في هذه الآية إثبات المحبة لله وإثبات المحبة للمخلوقين، يحبهم ويحبونه. فدل على أنه لا تشابه بين الصفتين، صفة المخلوق وصفة الخالق، أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإن وجدت الصفة في المخلوقين لكنها توجد على ما يليق به، ولا تكون مثل صفة الرب سبحانه وتعالى. هذه قاعدة في جميع الأسماء والصفات. نعم.
وقوله تعالى استغفار وغضب الله عليه،
من صفات الله جل وعلا الفعلية الغضب، أنه يغضب سبحانه، يغضب على الكفار غير المغضوب عليهم. الله جل وعلا يغضب على الكفار، ويغضب على أهل، على بعض أهل الكبائر، لأنه سبحانه يغار على حرماته، فيغضب إذا انتهكت، إذا انتهكت حرماته سبحانه إنه يغضب. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، غضب الله عليه بسبب جريمة القتل للمؤمن عمدا عدوانا. الغضب من صفات الله جل وعلا، فالله يغضب والمخلوق يغضب، ولكن ليس غضب الله جل وعلا كغضب المخلوق لما بين الخالق والمخلوق من الفرق العظيم. فلا تشابه بين غضب الله وغضب المخلوق، وإن اشتركت في اللفظ والمعنى لكنها لا تشترك في الكيفية والحقيقة. كسائر الصفات. نعم.
قوله تعالى اتبعوا ما
أسخط الله، كذلك في هذه الآية وصف الله بأنه يسخط. السخط نوع من الغضب. اتبعوا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. والذي يسخط الله جل وعلا هو المعاصي، الكفر والشرك والمعاصي تسخط الله جل وعلا. فالله يوصف بأنه يسخط على أعدائه والمخالفين لأوامره المرتكبين لما نهى عنه، يسخط عليه. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. سخط الله عليه. والمخلوق يسخط ايضا، ولكن لا تشابه بين سخط الخالق وسخط المخلوق، وان اشتركت في اللفظ اشتركت في المعنى لكن الكيفيه مختلفه تماما بين الخالق والمخلوق. هذه قاعده في كل الصفات. نعم. كذلك فيه وصف الله بالكراهة، لو يكره لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم تبغونكم الفتنة فيكم سمعون لهم الله عليم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هذا في المنافقين في غزوة تبوك، لما تخلف المنافقون بين الله للمؤمنين أن الله هو الذي خلفهم وأخرهم، لأنهم لو خرجوا لحصل على المؤمنين منهم ضرر. ولو أرادوا الخروج يعني للغدو مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعدوا له عد، ولكن كره الله انبعاثهم أي خروجهم فثبطهم عن الخروج، كسلهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم بين المفاسد في خروجهم، لو خرجوا فيكم ما جاءوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. بين سبحانه المفاسد التي تترتب على خروجهم مع المسلمين للغزو، أنهم يوقعون الشقاق بين المسلمين، وأنهم يريدون إيقاع الفتنة بين الغزو وتفريق الكلمة، وأن من المسلمين من يستمع لهم يتأثر بكلامهم ويصدقه. الله جل وعلا منعهم من الخروج حكمة منه سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية كره الله تعالى، ففيه أن الله يكره بعض الأعمال ويكره بعض الأشخاص، والمخلوق يكره أيضا، ولكن مع الفرق بين كراهة المخلوق وكراهة الخالق سبحانه وتعالى. كسائر الصفات. نعم. لما فرغ من ذكر بعض الآيات الدالة على صفات الله جل وعلا وأنها لا تشابه بينها وبين صفات المخلوقين، أراد أن يذكر نموذجا مما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب قبوله والعمل به واعتقاد ما يدل عليه كالقرآن تماما، لأن السنة وحي من الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأنه يستدل بالسنة في باب العقائد كما يستدل بها في باب الأحكام سواء، ويجب اعتقاد ما دلت عليه السنة إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو آحاد، يعني سواء كانت روايتها متواترة، والمتواتر ما رواه جماعة عن مثلهم من بداية السند إلى نهاية السند يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا هو المتواتر، والآحاد ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهاية مع السلامة من الشذوذ والعلل، هذا هو الصحيح من خبر الآحاد. فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو كان آحادا فإنه يجب قبوله في العقيدة وقبوله في العمل، لا كما يقوله المبتدعة من أن الأحاديث الآحاد لا تقبل في باب العقائد لأنها عندهم لا تفيد العلم، لا تفيد العلم، والعقائد إنما تبنى على ما يفيد العلم، أما الآحاد عندهم فلا يفيد إلا الظن. هذا مذهبهم، وأما مذهب أهل السنة والجماعة فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم، يفيد العلم ويجب القطع به والإيمان به سواء في العقائد أو في الأحكام العملية، لا فرق، لأن الكل شرع من الله جل وعلا وكله نازل من عند الله وحيا منه سبحانه، يجب قبوله والعمل به. الله جل وعلا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول جل وعلا وإن تطيعوه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، تهتدوا. فلا فرق بين ما صح في السنة وما ثبت بالقرآن، لأنه يجب اعتقاده والعمل به، ومن ذلك الأحاديث التي جاءت بذكر أسماء الله وصفاته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب قبولها واعتقادها والعمل بها. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
ومن السنة
هذا الحديث الصحيح في حديث النزول، حديث المشهور الذي جاء من عدة طرق عن جماعة من الصحابة، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ولذلك يستحب أن يكون الإنسان في هذه الساعة في ثلث الليل الآخر أن يكون مستيقظا يدعو الله جل وعلا ويتهجد ويستغفر حتى يحوز على هذه المنقبة العظيمة، فإنه وقت إجابة. هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فإذا وافق العبد هذه الساعة يتضرع بين يدي ربه ويستغفر ويسأل ويتوب إلى الله فإن الله يعطيه ما طلب. وهذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كلام في ثبوته ولا مطعن في سنده، وفيه وصف الله جل وعلا بالنزول إلى سماء الدنيا، فهو حديث عظيم نثبته كما جاء، وأن الله ينزل كما وصف نفسه بذلك، ولكن لا نتعرض لكيفيته كيف ينزل، هذا لا نتعرض له كسائر الصفات لا نعرف كيفيته، فالله ينزل على ما يشاء سبحانه وتعالى كيف شاء، استوى على العرش كيف شاء، فنحن لا نبحث في كيفية النزول، وإنما نثبت النزول ونكل كيفيته إلى الله جل وعلا. ينزل ربنا أسند النزول إلى الله جل وعلا، وفي هذا رد على الذين يقولون ينزل أمره، ينزل أمره، لأن هذا تأويل باطل. الله النبي صلى الله عليه وسلم أسند النزول إلى الرب ولم يسنده إلى أمر الله، أيضا أمر الله جل وعلا دائما ينزل، ما هو خاص بثلث الليل الآخر، دائما ينزل أمر الله جل وعلا، ينزل أمره جل وعلا من السماء إلى الأرض دائما وأبدا. أيضا مما يبطل هذا التأويل أن الله جل وعلا يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل الأمر يقول هذا؟ الأمر يقول: هل من سائل فأعطيه؟ الأمر يعطيه، الأمر يغفر الذنوب، الأمر يتوب على من تاب، هذه كلها صفات لله جل وعلا ليست صفات لأمره سبحانه وتعالى، فهو ينزل كما يشاء جل وعلا. نثبت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتقده ولا ندخل في كيفيته، نقول كيف ينزل، هل يخلو منه العرش او لا يخلو، هل نزوله بحركه او بغير حركه، هل الى اخر التساؤلات. ثلث الليل يختلف باختلاف الاقاليم، كل هذا لا دخل لنا فيه، الذي خلق الاقاليم وخلق الليل والنهار هو الله جل وعلا، فهو ينزل كيف يشاء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا ندخل في هذه المتاهات وهذه الاباطيل ونتقول على الله وعلى رسوله ما لا نعلم، نحن لسنا مكلفين بذلك، كفاك ان تعلم ان الله جل وعلا ينزل الى سماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر، وان تتعرض لهذه النفحات ولا تحرم نفسك منها، فتقوم كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر وتسأل الله وتستغفره وتتوب إليه. أما أنك تجلس وتجيب هذه التساؤلات، كيف ينزل، كيف كذا، كيف كذا، الليل يختلف، تشغل نفسك بهذه الأمور وتحرم نفسك من هذا الأجر وهذه النفحات العظيمة، هذا حرمان والعياذ بالله. بلغك هذا الأمر فعليك بالمبادرة والامتثال لئلا تفوتك الفرصة، ولا تجلس تتساءل تفكر تسأل فلان وفلان، هذه مشغلة ولا طائل تحتها. نعم. الله ما أخبرنا بهذا إلا من أجل أن نستغل هذه الفرصة في كل ليلة، نستغلها نبادر إليها نتحراها، نعمة من الله جل وعلا وفرصة جميلة. هذا هو المطلوب منا، المطلوب منا العمل، ليس المطلوب منا الاستشكالات والتحريات والقول على الله بلا علم، على ضلال والعياذ بالله. نعم.
وقوله
يعجب ربك من
شاء
ليس له ضرورة، يعجب، هذا فيه إثبات العجب لله سبحانه وتعالى وأنه يعجب، يعجب للشاء يعني يحب هذا الشيء جل وعلا ويعجبه، والعجب هو خروج الشيء عن المألوف، خروج الشيء عن المألوف، هذا الذي يسبب العجب. والله يوصف بالعجب والمخلوق يوصف بالعجب، الله يعجب والمخلوق يعجب، مع الفرق بين العجبين، يعجب ربنا للشاب، الشاب الذي ليس له صبوة، صبوة هي الميل إلى الشهوات، صبوة هي الميل إلى الشهوات والمستلذات، لأن من عاد في الشاب بسبب قوة الشباب فيه وقوة الشهوة فيه أنه يميل إلى الشهوات وإلى الغفلة واللهو والتمتع بهذه الدنيا، فإذا جاء شاب على خلاف هذا المألوف وترك التصابي وترك الميل مع الشهوات وأقبل على عبادة الله في شبابه، فهذا يعجب الله جل وعلا لأنه عجب. وفي الحديث الآخر أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى. وكونه خرج عن طور الشباب والغلمة الشهوة وآلف العبادة، هذا شيء عجيب ودليل على قوة إيمانه، كما أن الشيخ كبير السن إذا حصلت منه زلة أو عفوة فهذا مما يستغرب منه، لأنه في سن لا يليق به المخالفة والميل مع الشهوات لكبر سنه، فوقوعه في الحرام دليل على ضعف إيمانه. ولهذا جاء أن من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني، أشيمط زاهن، والأشيمط تصغير أشمط، تصغير أشمط، وهذا التصغير للتحقير، والأشمط هو الذي وخطه الشيء، فكان المألوف في مثل هذا أنه يقبل على العبادة، فإذا انصرف عن العبادة إلى الشهوات خرج عن المألوف، وصار ذنبه أعظم من ذنب الشاب، لأن الشاب تدفعه قوة الشهوة، أما هذا ليس فيه قوة شهوة، لكن لحبه للمعصية وإنسه لها مال إليه. الحاصل أن هذا الحديث فيه إثبات العجب لله جل وعلا، وأنه يعجب من بعض عباده وتعجبه الأعمال، والمخلوق يعجب، وإن تعجب فعجب قولهم أئنا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. وصف نبيه بأنه يعجب، وصف نفسه في هذا الحديث بأنه يعجب سبحانه وتعالى، مع الفرق بين العجبين. نعم.
فقوله
يضحك
الله الى رجلين
قتل
احدهما
الاخر
ثم
يدخل الى الجنه، هذا ايضا حديث صحيح. يضحك الله الى رجلين، فيه وصف الله بانه يضحك سبحانه وتعالى. المخلوق يضحك ايضا، لكن مع الفرق بين ضحك الخالق جل وعلا وضحك المخلوق. يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر، كلاهما يدخلان الجنه. وقد جاء تفسير ذلك بان هذا الرجل القاتل كان على الكفر، والمقتول كان مؤمنا، فالكافر قتل المؤمن ثم تاب الله على هذا الكافر فاسلم فدخل الجنه، فاجتمع هو والقتيل في الجنه، اجتمع هو والقتيل في الجنه لأنه تاب فتاب الله عليه. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يضحك من هذا الأمر العظيم. نعم. فهذا الذي ذكر في هذه الأحاديث من هذه الصفات وما أشبهه من الأحاديث الأخرى التي فيها صفات الرب جل وعلا مما صح سنده، انتبهوا لهذا، مما صح سنده، فلا بد ان يكون السند صحيحا. والصحيح كما ذكرت لكم قريبا ما رواه عدل تام الضبط من بدايه السند الى نهايته مع السلامه من الشذوذ والسلامه من العلل. هذا هو الصحيح ما توفر فيه خمسه هذه الشروط. فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه صفة من صفات الله جل وعلا أو خبر عن الله جل وعلا، فإنه يجب الإيمان به واعتقاده سواء كان متواترا أو كان آحادا، لأنه يفيد العلم واليقين، لا كما يقوله أهل الضلال إن خبر الآحاد ولو صح إنما يفيد الظن عنده، وهذا لتلوث أفكارهم بعلم الكلام وعلم المنطق. ولو صحت أفهامهم وإيمانهم لما قالوا هذه المقالة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أما ما لم يصح سنده فإنه لا يعمل به حديث الضعيف، يعني لاحظ أن القدامى الحديث عندهم ينقسم إلى قسمين، إلى صحيح أو ضعيف، والحسن داخل عندهم في قسم الصحيح. إنما قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف في عهد المتأخرين من أهل الحديث. ويقول أول من ذكر هذا الإمام الترمذي رحمه الله، وإلا فالأقدمون عندهم أن الحديث ينقسم إلى صحيح ويدخل فيه الحسن وإلى ضعيف، فالضعيف لا يدخل في باب العقائد إلا إذا كان يستند إلى أدلة أخرى. قد تقول أو يقول بعضكم إن هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف فيها شيء بعضها ضعيف، فنقول هذه ما ذكرها المؤلف إلا لأنها تعتضد بأدلة صحيحة تدخل تحت أصل. الضعيف إذا كان يدخل تحت أصل صحيح يستأنس به، أما إذا لم يستند إلى أصل صحيح فإنه لا يستدل به في باب العقائد. نعم.
هذا وما أشبه مما
صح سنده وعدلت رواته، عدلت رواته هذا داخل فيما صح سنده، أنه لا يكون صحيحا إلا إذا عدلت رواته، هذا من باب التأكيد والترادف. نعم.
نؤمن
به نعتقده ولا نرده، بخلاف أهل الضلال الذين يردون ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه لا يفيد العلم بناء على قواعدهم المنطقية الكلامية التي ابتدعوها، فنحن لا نعمل عملهم بل نبرأ منهم ومن عملهم، نؤمن به ونعتقد ما دل عليه. نعم. ولا نرده كما يرده هؤلاء. نعم.
ولا
نجحده، أي نجحد ننفي، نجحدها أي ننفي ما دل عليه من الأسماء والصفات، لا ننفي هذا بل نثبت ما دل عليه كما أثبته الله ورسوله. هذا واجب المسلم، الإيمان والتسليم والانقياد لما صح عن الله ورسوله، ولا يتدخل بعقله وفكره واعتراضاته وتشكيكاته أو يقبل كلام المضللين وشبهات المشبهين، لا يلتفت إلى هذه الأمور. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمدار على الثبوت والصحة، فما ثبت وجب الإيمان به وقبوله وإثباته والعمل به دون تردد أو توقف أو التفات إلى ما يقوله أهل الضلال. نعم.
ولا تأمله
نعم، لأن عمل المخالفين إما الرد وعدم القبول وإما الإثبات مع التأويل، إذا عجزوا عن رد النصوص فإنهم يلجأون إلى التأويل، والتأويل هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى آخر محتمل، فيصرفون النصوص عن ظواهرها إلى معاني أخرى. مثلا قالوا اليد معناها القدرة والوجه معناه الذات والاستواء معناه الاستيلاء على العرش، لأنهم لا يقدرون على رد هذه النصوص لأنها ثابتة في القرآن السنة، فيرجعون إلى التأويل، فهم يردونها، إما أن يردوا لفظها وإما أن يردوا معناها، هذا دأبهم وهذا شأنهم. أهل الحق يقبلونها على لفظها ومعناها ويؤمنون بها، هذا مذهب أهل الحق. نعم. نعم. لا نرده ولا نؤوله ولا نشبهه. الطائفة الثانية من أهل الضلال يثبتون هذه الأدلة ولا يتكلمون في ثبوتها ولا أيضا يتكلمون في معانيها، لكن يشبهونها بصفات المخلوقين. هؤلاء يقال لهم المشبهة والممثلة، وهو مذهب باطل مثل التعطيل تماما. والمذهب الحق هو إثباتها بلفظها ومعانيها من غير تشبيه، من غير تأويل ومن غير تشبيه، هذا مذهب أهل الحق، قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المثلية وأنه لا يشبهه شيء من خلق. في الآية الأخرى فلا تضربوا لله الأمثال، يعني الأشباه واللغة. وفي الآية الأخرى ولم يكن له كفوا أحد أي مكافئا ومساميا. في الآية الأخرى هل تعلم له سمية أي لا تعلم أحدا يستحق اسمه على الحقيقة ويماثله. فلا تجعلوا لله أندادا، والأنداد هم الأشباه واللغرة، لا في عبادته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، ليس له شبيه بوجه من الوجوه، ليس له شبيه. فهؤلاء يثبتون الأدلة ولا يؤولونها، ولكنهم زادوا في الإثبات حتى شبهوا الله جل وعلا بخلقه. هذا مذهب باطل وهو عديل لمذهب المعطلة وقول على الله بلا علم.
ولا بسمات المحدثين، السمات هي الصفات والخصائص، والمحدثون هم المخلوقون، لأن كل مخلوق فهو محدث بعد أن لم يكن، كل مخلوق فإنه حادث بعد أن لم يكن، يسمى محدث لأنه كائن بعد أن لم يكن. فنحن لا نشبه الله بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، معنى واحد لكن هذا من باب التأكيد. نعم.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.